بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم اغفر لوليك المجاهدين صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث الأخير أن الشهيد الأول في القواعد ذكر في آخر المطلب بأنه إذا ارتكب المكلف التجري ووقع فيه فقد ذهب بعض العامة إلى أنه يحكم بفسق المتعاطي لذلك، وذلك لعدم المبالاة بالمعاصي. وذكر الشهيد بأن هذا تحكم وتخرص على الغيب. في قبال ذلك ذهب جماعة من الأعلام بأنه المتجري إذا مارس التجري فيحكم بفسقه، ولهذا ذكر السيد الخوئي قدس سره في المحاضرات الجزء الثاني صفحة 208، التفت المطلب في مسألة وجوب التعلم، في بحث الوجوب الغيري في مسألة وجوب التعلم الجزء الثاني صفحة 208، ذكر بأن الشيخ الأعظم في رسالته العملية ذكر بأن المتجري فاسق، فمن ترك التعلم ولم يقع في مسألة ابتلائية في الخارج، فمع ذلك نفس ترك التعلم يكون موجبا للتجري ويحكم على المكلف بأنه فاسق. فوقع الإشكال على الشيخ من قبل بعض الأعلام أن الشيخ الأعظم ذهب في أصوله إلى أن المتجري لا يستحق العقوبة، فكيف يحكم بفسق المتجري مع أن التجري ليس بمعصية؟ ففتوى في رسالته العملية مخالفة لمبانيه الأصولية. يعني السيد الخوئي قال بأن ما أفاده الشيخ الأعظم لا يتنافى مع ما ذكره في أصوله، وما ذكره السيد الخوئي أشار له الميرزا الإشتياني في حاشيته على الرسائل في المقام في هذه التعليقة على كلام الشهيد الأول. فذكر بأنه لا مانع أن نحكم من جهة أن المتجري لا يستحق العقوبة، ومن جهة أخرى نحكم بأنه فاسق، ولا يكون جمعا بين المتهافتين، لأنه ليس المراد من الفسق هو ارتكاب المعصية، بل المراد من الفسق هو ارتكاب ما هو على خلاف الاستقامة على جادة الشريعة. فكل شخص صدر عنه فعل كشف هذا الفعل على أنه ليس بذي عفاف، كما في الروايات ليس بذي عفاف وليس ذي استقامة على جادة الشريعة، فيحكم بأنه فاسق. والمتجري وإن لم يستحق العقوبة أو لم يرتكب معصية، إلا أنه لا إشكال أنه على خلاف جادة الشريعة، على خلاف الطريقة المستقيمة، على خلاف العفة، فلا يقال أنه عفيف، خصوصا إذا فسرنا العدالة بالملكة الراسخة الرادعة عن ارتكاب المعاصي، فإن المتجري بسبب هذا الفعل الذي ماذا يصدر منه يكشف على عدم وجود ملكة راسخة توجب الرد عن المعصية. وحينئذ لا مانع من الالتزام من جهة أن المتجري شنو ماذا فاسق وإن لم يستحق العقوبة، لأن في النتيجة ماذا في النتيجة ليست عنده استقامة على جادة الشريعة. ولهذا ذكروا شيخنا لو كان عند المكلف علم إجمالي منجس يعلم أن أحد الإناءين نجس فاقتحم أحد الأواني شربها وشربه، يقول نفس الاقتحام في موارد الشبهة المحصورة حيث لم يتكئ المكلف في اقتحامه على معذر عقلي أو شرعي كاشف على عدم الاستقامة على جادة الشريعة، فهذا يحكم بفسقه، وأنه لا تصح الصلاة خلفه ولا تجوز شهادته وإن لم يرتكب المعصية، إذ ليس المراد من الفسق وشنو عدم ارتكاب المعصية، بل هو إما الملكة أو الاستقامة العملية والنفسية على جادة الشريعة. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف والتعليق عليه. بقي عندنا مطلب وعدناكم بالرجوع إليه، وهو الروايات والآيات التي ذكرها الشيخ الأعظم لإثبات أن قصد القاصد إلى المعصية معصية توجب العقوبة ويستحق المكلف عليها العقاب، حيث قد يظهر من بعض الأخبار العقاب على القاصد وليس محل البحث يا شيخنا حكم العقل بالاستحقاق، فإن حكم العقل بالاستحقاق لا علاقة له بالروايات، وإنما محل البحث في الروايات هو ظهور الروايات في ثبوت العقوبة على قصد المعصية. ولهذا عبر المصنف في الكتاب بلي فالمصرح به في الأخبار الكثيرة العفو، وإن كان يظهر من أخبار أخرى العقاب على القاصد. واضح؟ إذن محل البحث العقاب للاستحقاق. ولهذا هنا نسألكم سؤال للتأمل يا شيخ علي، تأملوا فيه. إذا بنينا على أن العاقل يدرك بأن المتجري لا يستحق العقوبة وأن القصد إلى المعصية لا توجب الاستحقاق، فماذا نفعل في هذه النصوص الدالة على العقوبة، إذ أن فعلية العقوبة فرع حكم العقل بالاستحقاق، والمفروض أن العقل يدرك عدم استحقاق العقوبة، فكيف نوجه هذه الروايات بناء على من يرى أن المتجري وأن القاصد للمعصية لا يستحق العقوبة؟ فهل يمكن العمل بظاهرها حتى تصل النوبة إلى الجمع بين النصوص، أو أن احتفاف هذه الأدلة بالحكم العقلي موجب لرفع اليد عن ظهورها الأولي لو تم؟ احتفاف الدليل بالحكم العقلي وهو حكم العقل بعدم الاستحقاق ماذا موجب لرفع اليد عن ظهورها في العقوبة لو تم الظهور؟ وحينئذ يتأكد الإشكال على الشيخ الأعظم أكثر، إذ أن الشيخ الأعظم حسب ما انتهى إليه في الأبحاث السابقة أنه المتجري لا يستحق العقوبة بحكم العقل، ومجرد القصد إلى المعصية غير كافية في استحقاق العقوبة، فكيف هنا يسلم بدلالة الروايات على أنها ظاهرة في العقوبة حتى تصل النوبة إلى الجمع العرفي بين النصوص المتعارضة؟ فتأمل في هذا الإشكال وفي هذا التأمل. الظاهر أنه في مقام الجمع ما ناقشها، ما قال، يقول وإن كان يظهر، يعني ظهر سلم يظهر سلم بالظهور، مو قال وقد يقال، قال وإن كان يظهر من أخبار العقاب على القاصد ظاهر عبارته وأنه يقبل بذلك، حتى أن تلامذته ما قالوا مثلا الشيخ استشكال وما يقبل، وإنما وصلت النبأ إلى الجامع، قال ويمكن حمل الأخبار ويمكن. فظاهر سياق كلامه أنه يقبل بدلالة الروايات على أن القصد إلى المعصية موجبة للعقوبات. ولهذا يتأكد الإشكال على الشيخ، أنت تقول أن العقل يحكم أن عدم المبالاة الطغيان كل قبح فاعلي سوء سريرة، ما تكشف على أنه شنو، على أنه يستحق العقوبة، فلا تصل النوبة إلى ظهور الرواية في العقوبة، لأن هذا فرع حكم العقل بالاستحقاق. يصير أن العقل يحكم بعدم الاستحقاق ثم يأتي الشرع يقول هذا يعاقب، أليس هذا ظلم؟ يا أيها المتفت مطلب الإشكال، دقق في الإشكال، دقيق الإشكال، دقيق يحتاج إلى تأمل منكم، قد يندفع وقد لا يندفع. الآن نرجع القهقراء، وإن كان الاستصحاب القهقراء ليس بحجة إلا أن في باب اللغات قالوا عندنا أصالة الثبات في اللغة، فنحن نرجع القهقراء إلى ما ذكره الشيخ في الروايات وفي الآيات، فهل ظهورها تام أو ليس بتام؟ لأن المسألة مهمة، وقد أوكلنا البحث إلى الأعزاء الأفاضل لكي يدلوا بدلوهم في بيان ما يستفيدونه من الآيات والروايات من كلمات الأعلام. فالشيخ علي يبدأ إن شاء الله، تفضلوا شيخ اللي أعطينا فيها شنو أنت بالضبط. فالشيخ علي يتكلم الآن عن قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ابني ما في نفسك.
المولات أعلم.
علي تفضل.
سيد المنطقة في التعليق على الآية قال ليس المراد،
يقول سيد المنطقة في التعليق على الآية ليس المراد ثبوت العقاب على نية السوء، بل المراد الظاهر هو أن ما فرض كونه محرم يعني التكاليف من الأمور القلبية، القلبية الحال فيه، الحال فيه سواء بين الإبداء والإخفاء لاطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، فموضوعه ما فرض كونه محرما من أفعال النفس كالشرك والنفاق وكتمان الشهادة وما شابه، فلا تكون الآية مرتبطة بتحريم مطلق نية السوء، والشاهد على ما ذكرنا هو عدم إرادة العموم منها جزم، لو أريد منها المعنى الأول لعدم العقاب على ما في النفس من الأمور غير الاختيارية، فالأمور غير الاختيار لا يعاقب عليها، كما لا عقاب على نية المباح والواجب والمكروه والمستحب، والآية تأبى عن التخصيص مع أنه تخصيص مستهجل تخصيص الأكثر. هذا ما
وش تفهم من كلام سيد النقاء تقررون كلغتكم ما لتفهم من كلام، ما هو يقول موضوع الآية؟
موضوع الآية هي الأمور التكاليف، يعني ما عندنا
ما كان محرم في رتبة سابقة.
نعم.
يعني الآية قابلة تقول ما ثبت تحريمه من مكان آخر، لا فرق فيه معاقبة وحساب الله أن تبلي أو تخفي، مثل النفاق مثل الشرك، فإن النفاق والشرك محرم في رتبة سابقة، هذا الذي ثبت تحريمه في رتبة سابقة لا فرق فيه بين أن تبليه أو تخفي، فإن الحساب عليه. وليس موضوع الآية مطلق النية، لماذا قارش نبتة؟ قال لأنه يلزم تخصيصين أكثر، كيف تخصيص أكثر يعني؟ تفهمتوا الكلام؟
لأن عندنا نية فعل مستحب، نية فعل واجب، فهذا كلها ستخرج من
يقول لو كان المراد من الآية أنه موضوع مطلق ما في القلب للزم من ذلك أن يقال ظاهر الآية أن مطلق ما في القلب يحاسب عليه الإنسان أخفاه أو أبداه، وهذا واضح المطلق، إذ ما في النفس قد يكون حسن قد يكون مباح قد يكون، إلا أن تقول أتمسك بالإطلاق وأخصص، أقول كل ما في النفس يعاقب عليه إلا إذا لم يكن مباحا ولا مكروها ولا مستحبا ولا حكما وضعيا ولا أمرا تكوينيا يلزم تتصل أكثر. واضح يا سيد المنطقة؟ حب بعد في شيء؟
ما جاء في مباحث الأصول.
نعم، في مباحث الأصول
قال أن هذه الآية لو دلت على ما يخالف روايات نفي العقاب على النية فإنما تدل بإطلاق كلمة ما في أنفسكم، حتى تكون إطلاق، ولكن دلالتها حتى بالإطلاق ما من
يعني يقول لو تمت الآية مطلقة فتخصص بأدلة أخرى، لو تنزل وقلنا أنها مطلقة
لكن يقول حتى لكن دلالتها
لا
حتى بالإطلاق ممنوعة عندنا، إذ لم تدل الآية على أكثر من فعلية الحساب دون فعلية العقاب كما أشرت إلى قبل.
هو السيد في المباحث السيد الشهيد يقول الفرق بين الحساب والعقوبة. يقول الآية ماذا قال؟ يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء في الآية. والآية لا ظهور منها في فعلية العقاب بل فعلية المحاسبة وفعلية الحساب عام من العقوبة. بل ورد فرق أن الشارع يحاسب حتى على المباح. صحيح قربات عندنا أن الشارع يحاسب الإنسان حتى على المباح. فالآية أجنبية عن محل الاستدلال في المثل فإنها ناظرة إلى فعلية الحساب لا إلى فعلية العقاب. ولهذا قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هل هذا نوع عرفي؟ يعني هل العرف يفهم من الآية أن غاية ما يستفاد فعلية الحساب لا فعلية العقوبة، أو أن هذا تعبير كنائي عن العقوبة؟ قال أن الله إذا غفر لك من باب الامتنان إن تبدو يعني كأنه معين كالعج واحد، مو فقط أنه يخبر بأنه سيحاسب، لا من باب الوعيد. إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، معنى أنه ستحقق المحاسبة الفعلة فممكن ما تحقق كل الجنة، هذا تحت عرفي. أو أن المحاسبة ما هي إلا كناية عن الوعيد بالعقوبة. وش تقولون؟ والغفران إنما هو من باب الامتنان على المكلف، مو محاسبكم يعني فقط فعلية الحساب دون فعلية العقاب. هل غير السيد الشهيد الصالح أو السيد مباح غير السيد حفظه الله السيد محايل يفهم هذا المعنى؟ قبل ما سمعتموه تفهمون هذا المعنى أو لا؟ العرف يرى أن هذا إذا قيل لهم ترى حاسب كان يعني وعيد بالعقاب. لا يقبل أن يقال بأن الآية ظاهرة في الوعيد بالعقوبة لا بحساب المجرد عن العقوبة. العقوبة والله عليهم. نعم.
قال في نهاية الكلام نعم لو فرض أن تلك الروايات كانت تنفي الاستحقاق أيضا فمن المعقول أن يقال إن فعلية الحساب دليل على استحقاق العقاب فيقع التعارض. ما نقدم الأصولين في التفسير إذا في التفسير خلاصة ما جاء يعني أغلب ما يعني كأن خلاصة ما جاء في اتفاق في آلاء الرحمن في التبيان في مجمع البيان قالوا أن المراد بالآية ما يتناوله الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات.
نعم. إذا فرغنا في رتبة سابقة عن أن الشيء محرم فعلي أو قلبي فإنه يعاقب عليه الإنسان أبدا وأخفى. قد يتصل مع سيد الخفاء ما يشوفك يعني، لكن عند الله كل شيء علم. قد الإنسان يفعل معصية يتوقع أنه يرتفع عن الناس فيدخل حجرته ويعمل المعاصي في حجرته أو في بيته من باب أنه يفكر أنه جنه أنه لا أحد يعلم بخفاه. يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه سواء كان الإبداع يخفى للأعمال القلبية أو للأعمال الجوارحية. وكلام مفسر أعم كلام سيد المنتقى. سيد المنتقى فسر على الأعمال القلبية اللي هو النفاق الشرك. المفسر يرى حتى في الأعمال الجوارحية الخارجية لأن قد يخفي فيها الإنسان وقد يعلنها ويخفيها عن إظهار في القلب، يعني عدم إظهارها للغير كما لو فعل المعصية في مكان مغلق. فإن عند الله ليس هناك خفاء وعلان، كل شيء عند الله شنو علانية. نعم.
قالوا أما ما لا دخل له في التكليف فخارج عنه لدلالة العقل ولقوله يجوز لهذه الأمة نسيانها وما حدثت به أنفسها بما يشمل الوسوسة وحديث النفس مما لا يدخل تحت الاختيار.
يعني يقول احتفاظ الآية بالدليل العقلي القطعي بأنه شنو؟ بأن مجرد القصد المجرد لا يعاقب عليه موجب لصرف الرواية عن هذا الظاهر لو كان هناك ظاهر.
وتوب عدة روايات دل على نفي العقاب. أخيرا بس ما جاء على الأمثل قال المراد بالآية أنه لا ينبغي لكم أن تتصوروا أعمالكم الباطنية مثل كتمان الشهادة وذنوب الباطنية القلبية الأخرى سوف تخفى على الله. ويحتمل أيضا أن الآية تشير إلى جميع الأحكام المذكورة في الآيات السابقة من قبيل الإنفاق الخالص والإنفاق المشوب بالرياء. نعم. وكتمان وكذلك الصلاة والصوم والعقائد القلبية. ثم قال قد يتصور أن هذه الآية مخالفة للأحاديث الكثيرة التي تؤكد على النية المجردة، ولكن الجواب واضح حيث أن تلك الأحاديث تتعلق بالذنوب التي لها تطبيقات خارجية وعملية بحيث تكون النية مقدمة لها من قبيل الظلم والكذب لا من قبيل الذنوب التي لها جنب نفسية ذاتا وتعتبر من الأعمال القلبية مثل الشرك والرياء وكتمان الشهادة. وهناك تفسير آخر للآية وهو يمكن أن يكون العمل الواحد أن يكون لعمل واحد صور مختلفة مثل الإنفاق تارة يكون في سبيل الله وتارة يكون للرياء. فالآية تقول أنكم إذا أعلنتم نيتكم أو أخفيتموها فإن الله تعالى أعلم بها في هذه، فهي في الحقيقة إشارة إلى مضمون الحديث الشريف لا عمل إلا بنية.
هذا ما يتعلق في التوبيو
ما نقرأ في الثمانينات في الثمانينات بالضبط آخر شيء يمكن يعقص في الثمانينات
كلام الحائري موجود في صفحة 255 بعد ما شيخ علي فضلت شيء شيخ حسن كيف المبارك ما علم شيخ عن سيرة الصوت أول أي شيء في مدى
إن الذين يحبون عن الشهادة بل هذه الآية عبر عنها المصنف بأنها من المؤيدات على المطلب ولم يقل إنها دليل لوضوح المناقشات التي سنعرضها فيها. تقريب الاستدلال بهذه الآية يحتاج ولا ما يحتاج بسيط المناقشات
بل
تقريب الاستدلال بهذه الآية أنها
درس
أنها ترى عدد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالعذاب الأليم وتوعدها بالعذاب الأليم كاشف عن شنو عن محبة إشاعة أو شيوع الفاحشة أنها شنو معصية وإلا لما توعدت عليها.
فنفس الحب والإشاعة حب هذا الحب معصية
مع أنه ليس عملا
جوارحي خارجي.
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال أو هذا التقريب بعدة مناقشات. المناقشة الأولى أن الآية أخذت الحب والمحبة شيء والقصد إلى المعصية محل الكلام شيء آخر، ومجرد ثبوت العذاب والتوعد عليه للشيء الأشد لا يعني ثبوته على الأدنى.
أيهما أشد؟
المحبة طبعا.
المحبة لا أشد من القصد. واحد يحب لكن ما يقصد، واحد يقصد.
محبة القبيح أشد من قصد القبيح، قد تقصد ولا تحب.
توافق الشيخ يقول الحب أشد من القصد، فقد شخص يحب المعصية لكن لا يقصدها، أما الشخص الذي قصدها يبقى أن الحب إلى المعصية أشد استقباحا من مجرد القصد، ولهذا قد يعاقب المحب لكن لا يعاقب القاصد. هل تقبلون هذا الكلام أنه الحب أشد من القاصد؟ واحد يحب المعصية بس ما يقصدها، يقول أنا أحبها بس ما أقصدها، بقي يقول أنا أقصدها لكن ما أحبها. طب إذا قصدها وحبها انتهنت، فقال أنا أقصدها وما أحبها، أقصدها لكن ما أحب المعصية لأجل غلبة الشهوة وغلبة النفس ونفسي رذيلة، لكنه أنا ما أحبها، يقول أنا أحبها بس ما أقصدها، أخاف من النار، أحب المعصية بس لا أقصدها، أخاف من النار والوعيد، ولا أحبها أنا شكوا بيها. أيهما أشد شيخ حسن؟ الحب أشد من القصد شيخ علي، لو تفاوته مو واضح.
لا تدخلوا شيخنا عناوين ثانوية أحيانا خلال ممكن أن يكون القصد فيها.
لا، واحد يحب إشاعة الفحشاء، واحد يقصد إشاعة الفحشاء بس ما يحبها،
بس ما سوى في الخارج همه.
قال قصد هو قصد مع المقدمات
أو بغض المقدمات. قصد مجرد.
عاب أنا شيخنا عاب من القصد المعصية مع ورود مقدمات أو مع فرض أنه مثلاً قلت تقول أنه القصد مجرد المقدمات مثلاً، أما القصد مع المقدمات هل الحب مجرد الحب أشهد من القصد مع المقدمات؟ واحد يقصد إشاعة الفحشة بس ما يحبها، لكن إشاعة فلوس
أنا ما أحب أن تشاع الفاحشة بينهم، لكن أقصدها لأجل المال حصل فلوس. فيقصد مع المقدمات. إحنا شايف على شيء تقول أيهما أشد؟ الحب بدون الشروع في المقدمات. أيهما أشد؟ الحب المجاعد المقدمات أو القصد مع المقدمات بدون حب. الحب أشد؟ خلق وتحبون واجد شيخ مواضع أنت متوقع بين لا أحب سلمان سوفي أحب بس ما سوفي
يعني عشان ما أحب استحقاق العقاب
عشان من القبح القبح عشان أولوية ندرسها في الأولوية يعني مثلا تقول فحوى الأولوية وفحوى ما دل أنه كذا وكذا كلامنا بالأولوية مثلا أو الفحوى أي هو أشد الحب أشد واضح شيخ أنت أخوان شيخ علي شيخ حسين أيهما أشهد الحب إلى المعصية أو القاصد إليه مع المقدمات وحبس حب يسوي شيء بس يقول أحب المقصد
الحب القصد
قصد مع المقدمات
الحب مع المقدمات شنو شيخ حسين
الحب مع المقدمات والقصد مع المقدمات
لا اعتبرنا أنه حب
بس الرواية بالحب
ولا بيخدم
بحثنا في الحب الرواية الآية حكمت بأن الحب الآية حكمت بأن مجرد الحب يعاقب عليه عام لا بشرط من جهة المقدمة المقدمة ونحن نريد أن نتمسك في هذه الآية لإثبات حرمة القاص مع المقدمات مثلا كما فعل الشيخ العظام أليس هناك أولوية؟ إذا كان مجرد الحب مع عدم الشروع في المقدمات يوجب عليه العقاب ألا يعاقب على القاص مع الشروع في المقدمات؟
واضح
ترون أنه يمكن أن أشرك الشديد
خب مع بل الآن واصل هذا الإشكال
هذا أول إشكال بأن ما أخذ في الآية شيء وما تريدون فرضه شيء آخر ولا أولوية في المقام بالأولية مع
هذا لذهنكم لو أحد جاربنا
ما أدري بس في تكليكات
بل ذهب أكثر من ذكروا هذا الإشكال سيد الشهيد الصالح سيد الشهيد الصالح وغيره ذكروا هذا الإشكال سيد الشهيد وهو أعلم اللي هو هذا مثل هو اليزدي محقق اليزدي بل أشكل بهذا الإشكال حسب
اتفاقنا الوجه الثاني حتى لو سلمنا باتحادهما وأنهما شيء واحد المراد به واحد أن الحب والقصد لا خلاف بينهما بس شنو قالت الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فلعل شيوع الفاحشة الفاحشة له موضوعية خاصة شلون تتمسكون بهذا المصداق لي ضبط قاعدة كلية تضربونها بأنه القصد إلى معصية لعل هذا مثلا له آثار كارثية على المجتمع وعلى الكيان المسلم في الذين آمنوا فلذلك الله سبحانه وتعالى تشدد وحرمه وجعل حرمته ولعل تعالى
فبعبارة أخرى لعله الشارع لأجل اهتمامه بالعرض وعندنا اهتمام بالمال والنفوس والأعراض لأجل اهتمامه بالعرض يرى أن نفس حب إشاعة الفحشاء قبيح يستحق عليه المعصية وأين هذا مما لو قصد الشرب الخمر الذي بينه وبين نفسه واضح أو شرب مثلا أو قصد مثلا فعل محرم من المحرمات فلا يمكن التمسك بالآية لإثبات قاعدة كلية وهو أن مجرد القصد لمطلق المعصية يستحق عليه العقوبة إذ هناك احتمال لنصوصية نفس الحب شيوع الفحشاء لأنه متعلق بأعراض المؤمنين والمسلمين وعرض المسلم عند الله جدا محترما
الحب نفسه في نفسه معصية
هذه
نقطة
أخرى
لو قلت الحب في نفسه معصية فهو أشد من قبل المقدم
بهل لحظة بهل لحظة نقطة أخرى تارت أن نلحظ أنه نسلم نقول القصد مو الحب مو معصية بس الشارع إذا أوجب استحقاق العقوبة على الحب فمن باب أولى يوجب استحقاق العقوبة على القصد فيكتشف أن القصد معصية لا 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 مو هل لحظة نقول هل آية ظاهرة أن نفس الحب حرام شرعان لأن يترتب عليه مفسدة واضح فحينئذ التعميم بغيره يحتاج إلى دليل
وثالثا إذا أخذنا بسياق الآيات المتقدمة عليها آيات
قرأ السياق عندك الآية القرآن الآية
17 الله الرحمن الرحيم الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم
لا تحسبوه شر
بني بل هو خير لكم بعد المعنى هذه الآيات اللي في صدد من رموا عرض النبي صلى الله عليه وآله
بالفاحشة جاءت الآية وتتوعد عليه ويدل السياق على أن هذا الحب مو شيء جوانحي بل شيء جوانحي وهو القذف والقذف بلا شك والريب عمل فخرجت أصلا عن موضوع كلام.
إذا ليس المراد من الحب الحب القلبي المجرد عن العمل بل المقرون بالعمل وهو الافتراء والفرياء واتهام العرض. فعندما قال إن الذين يحبون مجرد الحب المجرد عن العمل بل الحب المقرون بشنو؟ بالعمل بدلالة السياق. يعني لو وضعنا يدنا عن الحب بما هو حب بل الحب قد يقال مجرد أمر نفساني بل لكن بملاحظة سياق الآيات التي ذكرت هذه القضية فإن المراد من الحب هنا الحب العملي الكناية عن العمل كما قالوا الحب يعني كناية عن العمل كالاتهام والفرياء بحيث يدخل الإنسان في صراع إشاعة الفحشاء يدخل هذا الصراع في صراع إشاعة الفحشاء. نعم أحسنتم شيخ حسين فضلتم شيخ حسين
روايات من الكافر شر من عمله
بل نية الكافر شر من عمله ونية المؤمن خير من عمله.
استدل بهذه الروايات على المؤاخذة على قصد المعصية وقرب الاستدلال بها بالتالي وهو أن العمل بما أن العمل يعاقب عليه فيكون ما أشد منه أيضا يستحق العقاب ويعاقب عليه أيضا. ولكن مشكلة على هذه الطائفة بعدة إشكالات نذكر ثلاثة منها. الإشكال الأول أن أسانيدها ضعيفة. الإشكال الثاني فلا يمكن التعويل عليها أن المعارضة ما تكون مع فرض الحجية.
بعض الأعلام يرون أنه في بعض الروايات منتقد سكوني سيد الحائري ذكر أن أسانيدها ضعيفة. بعض العلماء لا يقبلون لأنه في عندنا رواية موثقة السكوني والسكوني والنوفل يبقي إثبات وثاقتهما فمن هذه الجهة تكون موثقة عليه فرق.
الإشكال الثاني أنها لا تدل تعيينا على العقاب لعل المراد منها أن نفس نية الكافر أشد من عمله. نفس النية التي يحملها ويظهرها الكافر هي أشد مما يفعله في الخارج وهذا أمر طبيعي بالنسبة للكفار ولكن هذا خلاف ظاهر الرواية.
يعني هو كان سيد القائري يقول بأنه الآية في مقام الإخبار على أنه ما يحمله الكافر من عقيدة أشار من عمله الخارجي فتكون الرواية فقط في مقام الإخبار على موافق الظاهر. هذا ما يعالج الاستدلال. الاستدلال يقول ظاهر الأشرية أنه إذا كان العمل يعاقب عليه فلا تكلمه فالنية تعاقب ما هو يده على الجر ما حل الجر ما حل الإشكال في التمسك بالآية على أي فرق.
والإشكال الثالث أنه يمكننا أن نجمع بين هذه الطائفة وبين الطائفة التي رفعت أو لم تثبت العقاب على قصد المعصية بأن هذه الروايات تشير روايات نية الكافر شر من عمله تشير إلى القصد المستمر بحيث يكون هناك قصد وتتبعه بعض المقدمات. أما تلك الطائفة فتحمل على القصد المنقطع من صح التعبير. ولكن المحقق النائني في فوائده ذهب إلى أن هذا الجمع الأخير هو جمع تبرعي وذكر بأن التعارض حينئذ يكون مستقرا بين الروايات فتتساقط و أشكل عليه بأن دعوة التساقط محل نظر لأن رواية العقاب تبلغ حد التواتر فلا بد من
نقل التواتر. نقل التواتر أن الاجتهاد والذكر إلى التواتر فكلاهما متواترين بالحافظ السلوك فإما أن يوجد جمع دلالي ما يوجد لبعض يساقطون فنرجع إلى حكم عراق أو كذا حكم أخبار ما لا مصير مسألة العقوبة فإذا لا دليل عندنا على العقوبة يمكن أن نرجع ونناقش الأدلة التي ذكرها الشيخ لإثبات أن قصد المعصية حرام ومجموع ما ذكره الشيخ في الكتاب أدلة ثمانية فنذهب إلى كل دليل ونجمع شتات البحث. الدليل الأول وهو ما ورد من أن نية الكافر شر من عمله
أشكل على الاستدلال بهذه الروايات بعدة إشكالات، وقد ذكر هذه الروايات في المباحث صفحة 256، صفحة 256 في هامش المباحث ذكر هذه الروايات التي يستفاد منها أن نية الكافر شر من عمله. الإشكال الأول، قد يقال بأن هذه الروايات في مقام بيان مسألة أخرى لا تتعلق بمحل الاستدلال، وهي أن ما يحمله الكافر من الشر أكثر مما صدر منه من عمل في الخارج، فإذا قارنا بين نية الشر التي يحملها الكافر وبين عمله الخارجي فإن النية أكثر ماذا شرا من العمل الخارجي المحدود بزمان معين. وكذلك المؤمن، إذا عملنا مقارنة بين نية المؤمن وبين ماذا وبين عمله، فما يحمله المؤمن من نية صالحة من الخير أكثر مما صدر منه في لحاظ عمله، فهي في مقام المقارنة بين النية والعمل الخارجي. فتريد أن تقول إذا قمنا بهذه المقايسة بالنسبة إلى الكافر فنيته وما يحمله من شر أكثر من عمله الخارجي، وإذا قمنا هذه المقايسة بلحاظ المؤمن فإن المؤمن ما يحمله من خير ومن صلاح أكثر مما عمله في الخارج، لأن الزمان محدود بزمان معين، وحينئذ لا علاقة لها بمسألة العقاب وعدم العقاب، بل هي في سياق بيان المقايسة. والذي يؤكد شيخنا، التفت النكتة، والذي يؤكد هذا النظر وهذا المراد ما ورد في روايات أخرى مفسرة لهذا المقطع. قال، شوف الرواية، في عندنا رواية ذكرها بلي ذكرت في بعض الكلمات، قال نية المؤمن أفضل من عمله. ليش؟ يقول الإمام نية المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه، يعني ما يقدر يحصل في الخارج لأنه زمانه محدود، بل ينوي من الخير ما لا يدركه، ونية الكافر شر من عمله، وذلك لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه. واضح؟ فتكون الرواية أجنبية عن محل الاستدلال. فإن لم يكن ظاهر فيما نقول فلا أقل من احتماله، فتكون الرواية موجبة للإجمال فلا يصح الاستدلال بها. هذا الوجه الأول في الإشكال على التمسك بهذا الدليل. الوجه الثاني، الظاهر من أن المراد من النية هنا العقيدة، نية الكافر يعني عقيدته وهي الكفر، فإن الكفر العقدي أشد من العمل الخارجي بلا إشكال، لأن منشأ العمل هو شنو؟ هو العقيدة والاعتقاد، إذ دلت الروايات والعقل السليم أن مرتبة العقيدة أهم بكثير من مرتبة العمل الخارجي الجوارحي، لأن العمل تبع للعقيدة والنية. فتريد أن تقول الرواية بأنه إذا جئنا للكافر فالنية التي عنده وهي الشرك أشد من شنو؟ قبحا وشرا من عمله، وأما المؤمن فإن نيته وعقيدته الإيمانية خير من عمله، لأنه العمل تابع للعقيدة، فإن كانت العقيدة شر فإنه يكون العمل شر ويكون العقيدة أشر من العمل، وكذلك إذا كانت العقيدة حسنة وماذا وفيها الخير فإنه قطعا تكون خير من شنه؟ خيرا من العمل. فنية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر ماذا؟ شر من عمله. إذن هي ناظرة إلى مسألة العقيدة. فالكفر الذي يحمله الكافر أشد من عمل الجوارح. واضح الفرق؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، لو تنزلنا وقلنا بأن الرواية ظاهرة فيما تقولون، فإنه مع ذلك لا يصح إثبات المطلب بها. ركزوا في النكتة لما أشار له المحقق اليزدي، بأن إذ قد يقال بأنه يمكن أن نسلم أن قصد المعصية من قبل الكافر يعاقب عليه، لأنه ليس محلا للتفضل والامتنان. وأين هذا مما لو قصد المؤمن المعصية؟ نية الكافر أشد من عمله أو شر من عمله. لو قلنا أنها ظاهرة أن الكافر يعاقب على نية ماذا؟ نية السوء ونية المعصية، فغاية ما تثبت أن الكافر يعاقب. فهل يلازم ذلك أن المؤمن يعاقب لو قصد المعصية؟ هل يمكن التعدي؟ لا يمكن التعدي، لاحتمال أن الكافر ليس محلا للتفضل والامتنان، أما المؤمن فمحل للتفضل والامتنان، فلا يعاقب. فلا يمكن التمسك بهذه الروايات لإثبات أنه المؤمن إذا قصد المعصية يعاقب، خصوصا الذي يؤكد ذلك أن روايات نفي العقوبة أكثرها ناظرة إلى حيثية الامتنان. إلا رواية واحدة قلنا رحل تأمل في السند، لكن أكثر روايات نفي العقوبة هي ناظرة إلى حيثية الامتنان، ومن الواضح أن الكافر ليس محلا للامتنان. هذا هو الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، ما ذكره في المباحث أن جميع هذه الروايات ضعيفة السند، وقد نقل هذه الروايات، نعم بعضهم ذهب إلى أن هناك رواية واحدة وهي رواية السكوني يمكن توثيقها أو يمكن إثبات تماميتها واعتبارها بناء على وثاقة السكوني والنوفلي، وهو محل بحث بين الأعلام، وذهب الأكثر إلى عدم وثاقة النوفلي، خصوصا مشكلة في النوفلي أكثر من السكوني. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الطائفة الأولى من الروايات. وبهذا يتضح، ما يحتاج طائفة ثانية، عدم صحة التمسك بقوله إنما يحشر الناس على نياتهم. صحيح، اتضح ذلك، إذ غاية ما يستفاد من هذه الطائفة أن الإنسان يحشر على نيته، إن كانت خيرا فخير وإن كانت سوءا فسوء، يوم تبلى السرائر، يوم القيامة يوم تبلى السرائر، فيحشر الناس على النية. فليس المنظور ظاهر العمل، بل المنظور منشأ العمل وحقيقة العمل. وهذا لا يعني أن الإنسان يعاقب على مجرد النية، بل هذه الروايات تشير إلى مطلب يتعلق بشنه؟ بنظام الآخرة، وأن الإنسان يحشر على صورته الحقيقية، ولا علاقة لها بالعقاب في الدنيا، لأن تتكلم عن شأن من شؤون الآخرة، خصوصا إذا فسرنا النية بالعقيدة، فإن الإنسان يحشر على عقيدته، إن كانت إيمانا فإيمانا، وإلا فيحشر ماذا؟ فيحشر على صورة باطنية قبيحة بلحاظ الاعتقاد. إذن هذا الدليل الأول وما يلحق به غير تام. الدليل الثاني، ما ورد في تعليل الخلود بالعزم على الثبات، إن كان الثبات على المعصية فالخلود في النار، وإن كان الثبات على الطاعة فالنتيجة فماذا؟ فالتخفى الخلود في وين؟ في الجنة. فهل يمكن التمسك به أو لا؟ هناك أربع إشكالات تأتي إن شاء الله على صحة التمسك بروايات تعليل الخلود بالعزم على الثبات كما كانوا عليه، يأتي إن شاء الله بحثها ونكمل هذه الأدلة لكي نجمع شتات البحث وندخل في المطلب الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وإنما وقفنا في هذا البحث أهمية الروايات حيث لم يبحث فيها في كلماتهم, يعني في كلمات الأصوليين يتحتاج كتب الأصول لم يبحث فيها إلا أن شفت أكثرهم بس هامش السيد الحائري شفت بحثنا مفصل, وفي حواشي الرسائل فقط اليزدي, أما باقي المطال حواشي ما ذكرت شيء أصلا, لا الأوثاق ولا بحر الفوائد ولا غيرها لم تذكر النقاط في المقام. والسيد الروحاني في المنتقى ذكر بعض النقاط المتعلقة بأشياء مختصرة أيضا, آيتين أو آية واحدة ورواية روايتين, فالمطلب مهم يحتاج إلى وقفة, فحاولنا أن نجمع لمام البحث ولهذا شوي لعله طولنا في هذا البحث. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.